الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ذكر العلاج لمرض العشق عياذا بالله وتعلق القلب بالصور. وذكر الإمام، أعيد مراجعة لما سبق، قال الإمام: والكلام في دواء هذا الداء من طريقين: الأولى حسم مادته قبل حصولها، ولها مسلكان. مسلك الأول غض البصر عما حرم الله عز وجل. المسلك الثاني وهو أن يشتغل القلب بما يصده عن ذلك. وذكر الإمام 10 فوائد من التي يحصلها المسلم من جراء غض البصر. ثم قال: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. طيب، كيف ينشغل القلب بما يصده عن النظر إلى المحرمات؟ قال الإمام: إما خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وقلنا: كيف يصل العبد لهذه المرحلة؟ قلنا: عن طريق بصيرة صحيحة يفرق فيها بين درجات المحبوب والمكروه، وبين ما يحبه وما يكره. الأمر الثاني: قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. ثم ذكر الإمام، نعيد الفقرة الأخيرة حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، وأرجو أخواننا المذكرة الله يبارك فيكم، الكتاب في غاية الأهمية ونحن جميعا في أمس الحاجة إليه. يقول: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن، أعيد هذا الفصل الفقرة بقراءة فقط، فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. تأملوا هذه العبارة: وكل محبة لغيره، أي لغير الله، فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع منها، ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبتي، إلا بمحبتي وحده. فليختر إحدى المحبتين، فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو بمحبة المردان أو بمحبة النسوان. ولفظة النسوان عربية فصحى فلا تستحي من ذكرها. أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببتهم، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التيمم، التتيم، ويقال له التتيم أيضا، فإن أوله مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. قال: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولا يبدو للأطراب من ثديها حجم. وقال آخر: أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال: تشكو المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لدة الحب كلها فلم يلقها قبل محب ولا بعد. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه. ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما، أي لزاما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العربي. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب ولا يطلق في حقه. ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك. ده محل الشاهد. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أمين. وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طبعا هذا الحديث لما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشكل على عائشة، وهذا ليس فيه شيء قط أن يشكل نص على مكلف، أن الأصل فينا الجهل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا الكلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك. كونه يقول ليس ذاك ويسكت على قول عائشة كلنا يكره الموت، يبقى دي أصبح حقيقة عند بني آدم إن الكل بيكره الموت، أي كلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت. وإحنا قلنا قبل ذلك ضابط السنة التقريرية، أولا أسأل الأول، السنة التقريرية مصدر من مصادر التشريع ولا لا يا أحمد محمد؟ مصدر مصادر التشريع. أحسنت، يبقى السنة التقريرية مصدر مصدر التشريع، شأنها شأن القولية شأن الفعلي. إن حدث تعارض يبقى بنرجح نوع على نوع آخر، ولكن في الأصل مصدر للتشريع. والسنة التقريرية أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلاما من صحابي أو فعلا ولا ينكر عليه، يعني يسكت. طيب لو ضحك من باب أولى، لو أثنى عليه من باب أولى، لو قال ما له مثلا أصبت الحق أصبت السنة من باب أولى، ولكن أقل درجات الإقرار أن يسكت ولا ينكر. وقلنا سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، وذهب علماء الأصول إلى أن إقرار الرب عز وجل على فعل الخلائق يعتبر أيضا من أنواع التشريع، إقرار الرب. ولكن إقرار الرب هذا لا يعتبر مصدر التشريع إلا في عهد الوحي فقط في زمن التشريع. واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل كشف عوار المنافقين وبينهم، حتى قال ابن عباس عن سورة التوبة: كادت أن تسميهم بأسمائه. الأمر الثاني ما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهان. يبقى إقرار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عائشة قولها كلنا يكره الموت سكت، يبقى إيه؟ إقرار. يبقى كلنا يكره الموت. يبقى بناء على ذلك لما يجي محمد الغزالي السقة هلك وأراحنا الله من شره، في حديث مجيء ملك الموت إلى نبي الله موسى، حديث عند البخاري، مفيش في مطعم. الإشكالية عند الغزالي أنه معتزلي، ومن قال غير ذلك إما أنه لا يعرف الغزالي وإما أنه يغالط نفسه. الغزالي معتزلي قح، معتزلي يريد حتى أشعري لكن بقت هينة، لا معتزلي. فبيقدم دائما العقل على النص. طب الإشكالية عندك إيه؟ قال لك لا، الحديث ده العلة في المتن كما قال: يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي. هكذا قال في كتابه هموم داعية وفي كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. طب الإشكالية قال لك إزاي؟ كيف بنبي يكره الموت؟ طب ما عندنا هو كلنا يكره الموت، واضحة يا مشايخ؟ كلنا يكره الموت. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن إن العبد إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته الملائكة، فإن كان من أهل الصلاح والتقى بشرته فأحب لقاء الله عندئذ فأحب الله لقاءه. وضحت كده؟ طيب وإن كان يعني بعيدا وجاءته الملائكة تبشره بعذاب الله يكره لقاء الله، فحينئذ يكره الله إيه؟ لقاءه. الأمر واضح. ولكن هي القضية إيه؟ لابد أن يكون لي بصمة في نصوص الشريعة ولو خالفت كل من سبق وكل من يلحق. هو ده منهج المعتزلة ومنهج أهل البدع في كل وقت وحين. نرجع للكتاب. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به وأطيب العيش وألذ على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين. خدوا بالكم هنا هنلاقي يعني بول شاسع. ليه؟ لأن الإمام بيتكلم عن كلام هو عاصره ولاحظه وشعر به وإحنا بعيد، فمن أجل هذا هتجد فيه فرق. عارفين زي ايه مشايخ؟ زي العقيدة عندنا اننا نؤمن بكرامات الاولياء وما يجريه الله عز وجل على ايديهم من خوارق العادات، مش دي عقيدتنا؟ اللي خدناها من أصول أهل السنة والجماعة، نؤمن بالكرامات، ومن باب أولى نؤمن بالمعجزات. كويس. الإشكالية فين بقى؟ إن الكرامة من جملتها البركة في الأرزاق وفي الصحة وفي الأولاد وفي الأوقات وفي كل شيء، بركة. كون أنك ما تشعر بها لما فينا من العجر والبجر ليس معنى ذلك أنها ليست موجودة. ده اللي عاوز أوصله لك. يعني هنا بيقول وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة شعرت بها، اعلم أنك على خير. يعني إيه؟ تشعر بهدوء وراحة في القلب مع أنك فقير وعندك مشاكل في بيتك ومشاكل مع المبتدع ومشاكل مع الجيران ومشاكل مع الزوج، ومع ذلك في غاية السعادة وفي غاية الراحة. علشان كده لما جوهم بعض علماء الاجتماع لما تفلتوا من الشرع وأرادوا أن يسعدوا البشرية بزبالة أفكاره، فجوهم إيه؟ وضعوا مصطلح السعادة. واخد بالك؟ ما هو البشر بيبحث عن السعادة، فهم قال لك حب يعرفك السعادة إيه؟ قعدوا يعني تضطرب أقوالهم واتفقوا على قول، وكان من أجذب الأقوال ومن أدناه، قالوا إن السعادة تكافؤ الإمكانيات مع الرغبات، هي دي السعادة. واخد بالك؟ يعني انت عاوز ايه؟ عاوز كسب، امكانياتك موجودة، يبقى انت سعيد، وهكذا. طبعا التعريف ده هم ذهبوا اليه لعجزهم، وإلا الواقع العملي يكذبه. فكم من أقوام إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا بمجرد الإشارة، ده حتى ممكن قبل الإشارة كمان، ومع ذلك في غاية الضيق والقلق والاضطراب، كما قال أهل الاختصاص أن الدول الإسكندنافية السويد والنرويج وغيرها والدنمارك من أعلى الدول دخولا في الأفراط وأعلى درجات الانتحار في هذه البلاد. ومعنى الآدمي مش المسلم، الآدمي يصل إلى أن ينتحر خطيرة جدا. خلاص معناها ما استطاع أن يعيش ويكيف نفسه مع المجتمع مع أنه عنده من الأموال. وخد بالك بقى هناك إيه؟ كل شيء في ظل القانون مباح، مما تحتاجه النفس البشرية من يعني من فجور وفسق وشرب إلى غير ذلك، بس بشرط إيه؟ ما تأذيش حد. هكذا عندك، ومع ذلك أتعس الناس. يبقى مسألة طب العيش إن شعر به المسلم فليعلم أنه على خير، هو هادئ من الداخل، ما يشعر بضيق نفس ولا يشعر بحرج ولا يشعر بقلق ولا باضطراب ولا بخوف، ولكن مطمئن في غاية الاطمئنان، بغض النظر بقى هو معاه ولا ما معهوش، يعني على علاقة طيبة بجيراني ولا ده كله ملوش علاقة. وهذا الذي أشار إليه من؟ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، لما قال أنا جنتي في صدري أينما ذهبت فهي معي. يبقى ما تفرقش معاه مطلقا الأمر ده يا مشايخ. إحنا لازم نبحث في أنفسنا لماذا لم نشعر به ولماذا لم نحاول أن نشعر به. والمرحلة اللي بقولها ابن القيم ديت، خد بالك يا رجالة، ما تتولد بين يوم وليلة، لا ده بتاخد وقت، وممكن يطول الوقت ليه؟ لأن عوامل الهدم عندي وعندك تكاد أن تكون مساوية أو أكثر من عوامل البناء. يبقى في هذه الحالة نجد مشقة وصعوبة، ولكن لابد من المجاهدة وعدم اليأس. يبقى ضابط الإنسان يعيش مستريح مطمئن، تعرفها إزاي؟ بقوانين الدنيا المفترض تكون أنت في قلق واضطراب، ومع ذلك ولا عندك أي قلق ولا اضطراب، مطمئن لمسألة الرزق، كل يوم يشعل لك جواب رفض ولا يقولك من مكان لمكان ولا يؤثر فيك. كذلك أنت ملتزم على المنهج القويم، فالناس كلهم يتكلمون عليك ولا يؤثر فيك. هي دي أخوانا العيشة الطيبة التي قال عنها ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الكلام ده في الدنيا كويس. علشان كده لو أنت تفتكر في غسط اللفان لما ابن القيم قال: ومن يظن أن السعادة في الدنيا مقصورة على أهل الكفر والفسق فهو من أحمق الناس. لا بالعكس، ده الله سبحانه وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي في الآخرة. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إيه ما هو ضابط الحياة الطيبة التي تسعى إليها وتتمناها؟ هنا بقى الخطأ في الفهم والخلط. واحد يقول لك بس أنا عاوز إيه؟ يكون كده معايا قرشين كويسين ووظيفة كويسة، اللي هو الكلام العفن اللي إحنا بنجري وراه. عمر ده بجد حياة طيبة؟ أبدا. بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وقدم بين يدي كلامه بالقسم، مع أن كلامه لا يحتاج إلى قسم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم. دي لازم توقفك. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا. الخوف جه من هنا: كما بسطت لمن قبلكم. طب وبعدين؟ فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هو ده الحقيقة. علشان كده عمرنا ما سمعنا عن أحد عصى ربه بسبب الفقر، دي ما حصلتش أبدا. كل المعصية تتولد من وراء الغنى، من وراء كثرة المال. طيب يقول الإمام: وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعاف مضاعفة. قد ضمن الله سبحانه وتعالى لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف، أو الذي لا يخلف وعده. يعني إيه؟ ممكن نقول إيه؟ إن الحياة الطيبة، خد بالك، من لوازم العمل الصالح. يبقى أصبح علاقة لازم وملزوم. يبقى فيه عمل صالح يبقى فيه حياة طيبة. طيب ما فيش حياة طيبة ما فيش عمل صالح. انت من خلال هذا تستطيع ان تحكم بقى على عملك. انت عايش مبسوط؟ اه، في مشاكل في البيت ومشاكل في اكل العيش ومشاكل في الرزق وفي الشغل والكلام ده كله، ولكن هذا ما يحرك فيك ساكن. وان تأثرت فلبضع لحظات بمقتضى البشرية، ولكن القلب مطمئن. ده ثمرة من ثمرات العمل الصالح. أما أنه مهزوز ومضطرب وقلق وأي شيء يؤثر فيه، لا، رجع بقى العمل الصالح تاني. يقول:
بعض الناس يخلطون بين هذا الأمر اللي هو الحياة الطيبة والسعادة بأمر آخر، وهو اللامبالاة أو عدم الشعور بالمسؤولية. يعني مثلا يقول مثلا هو مع ما عنده من مشاكل ومن اضطرابات في حياته ومن ضيق في الرزق وكذا وكذا وفي نفسه سعيد، وهذا يدل على عدم المبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية.
يسأل أخونا: بعض الناس يختلط عليه الأمر فيظن أن الإنسان إذا كان هادئ البال مطمئن مع كم المشاكل الذي يعانيه، هذه ليست حياة طيبة، ولكن هذا يدل على عدم الشعور بالمسؤولية. هكذا تقول؟ كلام غير صحيح، لأن هناك فرق بين أن أكون مطمئن في حياتي مع ربي وعندي مشاكل وضيق في الرزق وعمال شغال للنهار أسعى لإنهاء المشاكل وأسعى في طلب الرزق. ده ملوش علاقة أبدا بموضوع عدم شعور بالمسؤولية. إمتى؟ إن أهمل كل شيء ولم يتحرك في حل أي مشكلة تعرضت له، هنا عدم شعور بالمسؤولية. ولكن في فرق من مطمئن، زي بالظبط موضوع التوكل. فاكرين بعض الجماعة العلماء يعرف التوكل بيقول لك: سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سكون. هكذا يعرفون، يعني سكون بلا اضطراب في القلب، قلب مطمئن تماما، واضطراب بلا سكون، الجوارح شغالة للنهار. هو ده بالظبط. يبقى في فرق بين ان اشعر بالمسؤولية بس مطمئن. زي بالضبط واحد نزلت عليه بلية، يعني ان نزلت على جبل هدت، وتجده جالس يسترجع وظرفت عيناه بالدمع، هل هذا يطعن فيه والاخر نزلت عليه المصيبه بدا يحتو على راسه من التراب ويولو كما تولو النساء؟ لا، هذا غير ده. واضح يا مشايخ؟ خدوا بالكم من حاجه دي. كم الساعه يا شيخ؟
الساعه دي واقفه.
واقفه وانت قاعد نايم؟ الشغله دي؟
والله اللي امبارح.
كم؟ واحد ونص. واحد ونص. واحد ونص. واحد ونص. واحد في الجوار. يقول: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله. خدوا بالكم يا مشايخ، في حاجة بتترتب من الأمر ده، وإن فطن لها العبد فهي من علامات السعادة. إيه هي؟ إن كان فعلا بصدق كل همه مرضاة الرب سيكفيه الله عز وجل كل همومه. بس يكون فعلا صادق إن كل مرضاتي أن يرضي ربه. يرضي ربه يعني كل شغله لدين الله، حتى إن راح اشتغل وكدح ووردية والكلام ده، يكفي من يعول ويكفي نفسه ليتفرغ لدين الله، يكفيه الله كل همومه. ولو انت لاحظتها في نفسك هتفرق معاك كتير، وان تأملت ستجدها في نفسك اوضح من شمس النهار. يبقى الانسان فينا كل همه ارضي ربي عز وجل، حتى لو في مشاكل في البيت بينك وبين زوجتك انت بتحاول تحل المشاكل لمرضات الله، يكفيك الله عز وجل كل همومك. يقول: وصارت هما واحدا في مرضات الله، ولم شعت في قلبه بالإقبال على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعب على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقيه والأنس بقربه والمستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بل خطرات قلبه، فإن سكت سكت بالله، يعني سكت لأن الله أمره بالسكوت، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش وبه يمشي وبه يتحرك وبه يسكن وبه يحيى وبه يموت وبه يبعث، كما في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا كلمة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي بعد أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هنا يا أخوان التردد صفة ثابتة لله عز وجل في أصل معناه، أن التردد هو إيه؟ عدم الجزم بأمرين، ده أصل في معناه، عدم الجزم إيه؟ بأحد الأمرين يعني. ولكن عند البشر للجهل وعدم الوقوف على العاقبة، يعني أنا مثلا إيه أريد أن أفعل مع مصطفى أخي شيء معين، فمحمد بيشاورني بقول له يا ابني أنا متردد أعمل مع مصطفى ولا ما أعملش، متردد لأني جاهل، ما أعلم العاقبة التي تتولد من اختيار أحد الأمرين. ده إيه اسمه إيه؟ أصل معنى التردد، التردد في فعل أمرين بس. طب سبب التردد إيه؟ عندي أنا وأنت جهل، أما في حق الله كمال. فهمت يا مشايخ؟ يبقى صفة التردد تثبت لله عز وجل من باب ليس كمثله شيء، وكذلك صفة الملل، وكل ما ورد به النص الشرعي من باب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح يا حاج سامي؟ واضح يا أحمد؟ لا التردد يا اخوانا وعدم الجزم باحد امرين، ده اصل معناه في اللغه. واحنا قلنا قبل ذلك، خليك معايا يا شيخ هاني، قلنا قبل ذلك ان الصفات التي وردت للرب وورد مثلها في اللفظ للمخلوق فيه قدر مشترك بين الرب والمربوب، ايه هو يا اسم محمد؟ ها؟ احسنت، قصد المعنى. طب يا رجال اصل الايه؟ المعنى. يبقى مثلا الله عليم وانا عليم، صح؟ يبقى اصل المعنى موجود بينه وبين الرب اللي بنسميه القدر الايه؟ المشترك. عشان كده بيقولوا ومن نفى القدر المشترك فقد، يا بهاجر عطل، احسنت، ايوه كده معاه، بيعطل على طول. واضح يا مشايخ؟ يبقى اصل المعنى مد، ولكن ايه اصل المعنى ده بقى سببه ايه؟ هنا بقى بيبدأ بندخل في كيفية المعنى وتمام المعنى، دي مش عندنا بقى. اتفهمت يا رجال؟ اقول تاني يا اخوانا، يبقى التردد عدم الجزم باحد امرين، ده اصله في اللغة. طيب سببه ايه عند البشر يا هربيطي؟ العجز عموما. وخد بالك ساعات بيننا وبين بعضنا ممكن الانسان يتردد في امر من الامرين، لايه؟ لأنه لا يدري أيهما أفضل في فعله. واخد بالك أنت إزاي؟ زي مثلا واحد مثلا بيصحح ورقة امتحان وجابت الورقة قدامه، قال والله أنا محتار، أديله الدرجة النهائية أم أكثر من الدرجة النهائية؟ واخد بالك؟ يبقى هنا ده اسمه تردد عن كمال. ولكن الأصل في لغة العرب التردد عدم الجزم بأحد أمرين، في البشر للعجز اللي هو أصل الإيه؟ أصل المعنى. واضح يا رجاله؟ افهموا يا اخوانا الكلام ده كويس. ايوه يا محمد. اي نعم، صفه فعليه. لا سبحان الله، لا لا، في صفه فعليه معايا يا اخوانا. طبعا اللوح المحفوظ ده ما ترك من شيء الا وكتب. نعم، لا احنا بنثبت الصفه على الاطلاق. واخد بالك؟ الصفة من صفات الله التردد، من صفات الله الملل، من صفات الله عز وجل المجيء. ولكن خدنا الصفة من ورود نص وجاء ربك والملك. واضحة؟ يعني بنستدل على الصفة بمجيء النص فيه. ممكن النص يأتي في موضع واحد في حالة معينة، ولكن الصفة عامة لله عز وجل. ولكن عشان كده دايما بقول لك ايه، عندنا الصفة الفعلية، ركزوا في المعلومة دي، بتكون صفة متعدية وصفة غير متعدية، والصفة المتعدية منها ما يتعدى إلى مفعول ومفعولين اتنين، واخد بالك؟ والصفة اللازمة لا تتعدى لشيء، زي صفة الحياة، صفة إيه؟ لازمة. طب صفة الإحياء، صفة إيه؟ متعديه يعني عاوزه مفعول، واخد بالك؟ وممكن يكون محتاجه للمفعول ومحتاجه لايه لمفعوله. ولكن انا عندي نص ربنا سبحانه وتعالى قال وما ترددت في شيء انا فاعله كذا. يبقى دي التردد هنا جاء في مساله قبض روح العبد المؤمن. نعم، ولكن هل معنى ذلك ليس لله صفه التردد الا في هذا الفعل؟ لا. وضحت؟ مظبوط، زي بالضبط كده مجيء الرب عز وجل لفصل القضاء. هل نستطيع ان نجزم ان الله لا يجيء الا لفصل القضاء؟ لا، صفه المجيء صفه عامه لله عز وجل، وبنسميها صفه ايه؟ ها، فعليه ولا ذاتيه؟ ايه معنى فعليه يا احمد يا ولدي؟ بالمشيئه. احسنت، يبقى وقت ما شاء يفعل. يبقى شاء ان يفعل صفه يتردد في قبض العبد، ما شاء في شيء اخر خلاص لا رد لفعله ولا معقب لامره.
في منها متعدي
وفي غير متعدي. اي نعم،
واللازمه غير
مفيش
غير مش متعدي.
نعم، واضح ليه لغه العرب الفعل. الفعل في فعل متعدي حاضر وفعل ايه غير متعدي، والمتعدي يتعدى الى مفعول واحد والى مفعولين، والمفعولين اصلهم المبتدا والخبر وليس اصلهم المبتدا والخبر. ماشي يا اخوانا؟ حد عاوز يقول حاجه؟ ما انا اقول لك يعني مثلا ايه، هنقول ايه صلى محمد الظهر، يبقى صلى فعل متعدي الى ايه؟ يعني المتعدي ده بيسموه ايه؟ اللي هو المفعول ما وقع عليه فعل الفاعل، واخد بالك؟ وعندنا الافعال اللي هي المضارعه اما او الماضيه اما يكون لها مفعولين واما يكون لها ايه؟ مفعول واحد. زي مثلا تقول ايه؟ اعطيت محمدا هديه، اعطى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، محمدا مفعول به اول، مظبوط كده؟ هدية مفعول به ايه؟ ثاني. فبنقول ده فعل ماضي متعدي الى مفعولين. طب متعدي الى مفعولين بقى بيبقى اصلهما المبتدا والخبر ام ليس اصلهما المبتدا والخبر؟ واضح يا مشايخ؟ ها، مفهوم يا رجاله؟ اكمل. يقول فتضمن هذا الحديث الشريف الالهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمربي حصر أسباب محبتي في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء الفرائض أحب ما تقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل. طبعا كما لا يخفى عليكم ما من عبادة شرعها لنا ربنا عز وجل على سبيل الفرضية إلا وشرع لنا من جنسها على سبيل الاستحباب، ودي واضحة يعني. وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها، فالمسألة حالية لا علمية محضة. مفهومة؟
حالية ولا خيالية؟
لا، حالية، اظبطها. فاكرين الكلام اللي قلته من شوية في الحياة الطيبة؟ لازم تشعر بها. لا، ما ينفعش نعبر عنها. انت شعرتها، انت عايش في دنياك، واخد بالك انت ازاي، وعمال تتقرب بالنوافل بعد الفراغ من الفرائض، وفعلا لقيت نفسك خرجت الصبح مثلا تسعى على رزقك ورجعت المغرب وخارج من الفجر، بعد العشاء جلست لتحاسب نفسك بفضل الله ما وجدت العين وقعت على محرم، ولا كذلك اليد ولا الرجل ولا الخطرات ولا الفرج. ما هي من هنا بقى دي، ما هي من هنا. ادي معنى كلمة حالية، يعني هو شعر بها الانسان. يعني تخيل بقى انت مثلا راجل تاجر في السوق، والسوق ده بيجمع كل ساقط ولاقط، ومع ذلك اخر النهار حسبت نفسك وانت رجل، ما وجدت نفسك لا خائنة الاعين ولا نظرت بنظرة خفية ولا لمست يدا محرمة، حتى انتهى اليوم ورجعت بسلام، بدأت تشعر بهذا. زي مثلا واحد تاجر، وتاجر بقى المحل بتاعه تجارته رائجة، واخد بالك، خلص اخر النهار وبيعد فلوسه لقى الربح كويس، ومع ذلك بدأ يحاسب نفسه، ما غش ولا غدر ولا دلس ولا كذب ولا تعامل بالربح، ما هو ده من هنا. يبقى ادي معنى كلمة المسألة ايه؟ حالية لا علمية محضة. ما علمية انا جاءني الخبر فببدا استعين بالله واتي بالفرائض والنوافل حتى اشعر بالثمره. الثمره فين وانا عايش بقى في خضم الدنيا؟ يحفظ ربنا عز وجل عليك جوارحك. واذا كان المخلوق يجد هذا في محبه المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين: خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب؟ هتروح فين يعني؟ وقال آخر: من عجب أن أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عين وهم في سوادها، ويشتاقهم قلب وهم بين أضلعي. وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغب. أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال: أريد لا أنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وخص في الحديث اللي هو الحديث السابق اللي بنسميه حديث الأولياء، من عاد لي وليا، مشهور كده الحديث يعني. وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، اللي هو فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيخطو، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، وكان محفوظا في حبه وبغضه، فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره طارة، انتبه، وبغير اختياره طارة، واضحة؟ نحن قلنا الأصل في السمع الإيه؟ الانفتاح ولا الإغلاق؟ الانفتاح. وعشان كده إيه؟ النص الشرعي يحاسبك على ما تسمعت أو استمعت لا ما سمعت، معروف يعني. يقول: وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لابد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار؟ نعم، عشان كده قلنا إيه الأصل في الفم الإيه؟ وما سمعناش أبدا واحد تكلم بكلمة ولم يعرف إلا بعد أن خرجت منه، لا، معروف، لأن القاعدة العامة كده والعقل بيقول أنا قبل أن أتكلم عارف أقول إيه، صح؟ فإن صدر مني كلمة ولا أعرف معناها فالشرع عفى عنها. عشان كده بقول الكلام بالاختيار هو ده الأصل. ومن أجل هذا تأمل قوله تعالى: ما يلفظ من قول، من قول أي كان بقى إلا لديه رقيب عتيد. يقول: فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغنى العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركته بيده ورجله. وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظن أن اللام أولى بهذا الموضع إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم. ومقصد الشيخ هنا بمعونة الله وهو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. فالله خلق أفعال العباد، ولكن حينما يخلق للعبد في العبد الطاعة بيبقى توفيق وإعانة، والفاجر خذلان ومهانة، ولله الحكمة البالغة. وإنما الباء ها هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. وهذه هي المعية الخاصة. طبعا الكلام ده قلنا كتير، الله سبحانه وتعالى نثبت له صفة المعية، وهي معية عامة ومعية خاصة. معية عامة وهو معكم، خد بالك بقى، وهو معكم من لوازمها معنا بعلمه وقدرته وإحاطته. ونثبت صفة المعية على الحقيقة ولا ندري عن كيفيتها، وليس ثم تعارض بين كونه معنا وكونه بعرش بذاته على عرشه. خد بالك، ما هو ده بقى الفارق. يبقى أنا بقول أنا مثلا أنا وحسام خلاص فين في الزقازيق في اسكندرية مع بعض، لأن احنا بشر، واخد بالك، أو ماشيين مع بعض عارف عنه كل حاجة أو غالب الأحيان، يبقى في هنا إيه أصل المعية. أما كيفيتها وكمالها هنا وجه إيه المفارقة بين العبد وبين الرب. فقلنا معية عامة بالإدراك والعلم والإحاطة والقدرة والهيمنة، دي معية عامة. معية خاصة تشمل العامة يضاف إليها الحفظ والرعاية والعناية والكلاء. وقلنا أن المعية الخاصة نوعين، خاصة باسم مظبوط، وخاصة بإيه؟ بوصف. والله مع الصابرين لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طيب يقول وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، اكتب عندك هنا مقيدة بشخص. معية خاصة مقيدة بشخص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كلا إن معي رب سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. خاصة ولا مقيدة بشخص ولا بوصف هنا؟ بشخص موسى وهارون. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، اي والله يعينك ربك، وانقلبت المخاوف في حقه امانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والاحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن الا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت اذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود اليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محبه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، ف فقال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحبي، فأنا أوافقه في رغبتي ورهبتي فيما يسألني أن أفعله به ويستعيدني أن يناله. هنا خد بالك، الإنسان فينا عنده قصور وعنده جهل، وفي غالب الأحيان عدم البصيرة بعواقب الأمور. فلا يشكلن عليك أنك دعوت ربك بشيء ولم يستجب لك. ما هو هنا بيقول إيه؟ فأنا أوافق في رغبتي ورهبتي. طب ممكن أنت تريد شيئا ولكن بعلم ربنا عز وجل الأزلي فيه تعاستك، فمن محبة الله لك يمنعك إياه. صح، نفسه يجيب ولد، اتجوز يجي 4 نساء ومع ذلك ما جاش الولد. الدكاتره قالوا ده احنا ممكن نعمل تلقيح ونجيب لك ولد. استفتى بعض العلماء الجهله قال له يجوز، وراح وبرضه ما جاش الولد. خليك عاقل بقى يفهم، لعل فيه تعاستك. مظبوط يا مشايخ؟ وانت لا تدري. عشان كده لازم نربط نصوص الشريعه ببعضها. يبقى هنا يقول ايه؟ أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحبي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبتي. لذلك خدوا بالكم يا مشايخ، ودي مسألة دقيقة شوية، ممكن يأتيك الشيطان ويمنيك لو أن الله أعطاك كذا وكذا لتفعلن وتفعلن ما تترك موضع يحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت الملايين، ولكن أنت علقت هذا الفعل على أن يعطيك ربك، فدعوت ربك فلم يعطيك، بدأ يتغير قلبك تجاه ربك من مداخل الشيطان. فهمت؟ فهمت يا رجالة؟ وده اللي أشار إليه بعض سلفنا، وأصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الله في نفسه. فإن كنت تعظم الله فأنت عظيم عند الله، وإن كنت تحقر أوامر الله فأنت حقير عند الله. يبقى ممكن أنا مستقيم على الشرع، ولكن لن يتركك الشيطان، يستحيل. أمال ده أنت شغله، فيأتيك من هذا الباب ويبدا بقى بعد ان تدعو ربك: يا رب ارزقني بكذا لافعلن كذا، او ايه ممكن تكون مؤدب في الدعاء بقى: يا رب ارزقني وانت اعلم بما في نيتي مثلا. يعني تدعو الله لرحمته بك ولحكمته البالغه لا يستجيب لك، ياتيك الشيطان. شوف وفين بقى اوافقه في رغبته. فعشان كده خدوا بالكم كويس، خدوا بالكم يا مشايخ، حتى لا يسقط احدنا في مثل هذه اللي هو الصعيقه. ودايما كده القاعده العامه ايه؟ القاعده العامه: نحن في طاعه ومجاهده، فاذا جاءك من يصرفك عن الطاعه او المجاهده اعلم انه شيطان، سواء انسيا كان او جنيا. يقول: وقوى أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، لأنه هيقدم العيد على مين؟ ها؟ واضحة؟ كلنا إيه؟ يكره الموت، لأنه يكره، والرب تعالى يكره ما يكره، ما يكره عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة اقتضى ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه. صح، يعني ما أنت ما شلتش ابنك ودفعت 30-40 ألف وديته للدكتور، والدكتور فتح كرشه كله وطلع قلبه، والواد قعد في العناية مركزة 5-6 أيام إلا عشان الواد إيه؟ يكون صحيح، يتجوز ويخلف والكلام ده كله. طيب ما بالظبط، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لذلك ممكن يكون كما قال ابن القيم وغيره: الابتلاء شديد وشديد جدا، في الحالة دي إياك أن تسيء الظن بربك، وكلما استعنت به أعانك. طب البتلاء شديد، ما هو اللي في القلب عندك لن يخرج إلا بهذا الابتلاء الشديد. أنت بقى اللي أهملت في الأول لحد ما تفاقم، ومن محبة الله لك أراد أن يخرج هذا البلاء، ولكن لن يخرج إلا بسبب أن يخرج هذا الداء من قلب، ولن يخرج إلا بلاء شديد. بالضبط كده، بنغسل إيدينا وإحدى اليدين فيها ضرن ووسخ، جبنا كل المنظفات الصناعية ما نفعتش، ما عادش بقى اللي حمض كبرتيك مركز مية النار، لازم نستحملها، وإلا سيظل هذا الوسخ في القلب، فإن بقي لا شك أنه يدمر عليك حياتك. واضح يا مشايخ؟ يبقى ما ينزل عليك بلاء افطر لهذه الأمور، لأن أخطر شيء، وده من أخطر أمراض القلوب، وشرحته هنا بالتفصيل، أن تسيء الظن بربك، لأن إساءة الظن بالرب عز وجل ممكن تصل إلى الكفر، إلى الكفر. والشيطان حريص على هذا الأمر، حريص على أن تسيء الظن بربك. يبقى أنا في هذه الحالة أتدبر الأمور زي ولله عز وجل الحكمة البالغة، ودايما وتتسع صدوركم لكثرة التكرار. ما تنساش حديث محمود بن لبي، إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. اوعى تنساه، يعني إذا ضاقت عليك الأمور وشددت وجلست كده من غير شغل خالص، ويدوبت كان معك 5-6 آلاف جنيه، ما عادش إلا جنيه، إياك أن تسيء الظن بربك. ليه؟ والله من رحمته بك منع عنك. عارفين إيه السبب؟ السبب إيه يا شيخ أحمد؟ أن الله عز وجل غني، فإن أعطاك لا تنفذ خزائنه. بعكس مثلا أنا عندي 5-6 عيال، بدي الواد وبعمل حساب التاني وبعمل حساب اللي معايا، خايف حتى لا تنفذ. طب الرب خذ إيده لا تنفذ، يبقى هيمنعك من وعطايا ليه؟ لمصلحتك أنت. فهمت يا رجال؟ أدي معنى كلمة غني لذاته، ونحن الفقر فينا لذواتنا. واضح يا مشايخ؟ إن الرب عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا، الإشكالية فين بقى؟ وهو يحبه. فاكرين قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، الحاجات دي عاوزك تستوعبها كويس، لأن طبعا أنا معاكم وعارف الحالة كويس، وأنا مثلكم وأقل بكثير، ولكن ساعات بيتطرق إلينا بعض الهواجس، فأنا بنقلها لك، أحذر نفسي وإياك منها. اوعى تقلق ولا تضطرب، ودايما كده صبر نفسك يا واد. يومين ومشي، يومين قد ايه؟ 60 سنة، ما تشغلش بالك، ده بيمر كمر البرق. يعني الجماعة اللي هم بتوع الفلك بيقولوا الشمس بتمشي مثلا تقريبا مش فاكر كم ميل كده في الثانية الواحدة، لا الزمن اسرع من كده. شوف ساعة الايقاف الحديثة او الزمن زيها بالظبط. يعني لا تقلق ولا تنزعج ابدا، ودايما الإنسان صاحب البصيرة النافذة ينظر إلى المآل. والله بقى كان عندك شك في المآل، دي موضوع تاني. انتوا معايا رجالة؟ يقول فهو فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله. ولم يقل لأبيه اللي هو مين؟ آدم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه. بل لو كان في كل منبت منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ساكر
12.